يصب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ
خالد بن عبد الله مصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
أن يقدموا لكم
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
والآن مع الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحتل الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
قال: وأما صفته غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهي الصفة المطلوبة في كل الأغسال. ما ورد عنه في غسل الجنابة هو الغسل المطلوب في كل ما شرع له الغسل، سواء كان من لجنابة أو كان لحيض أو كان لإسلام كافر أو الأغسال المستحبة التي ندب إليها الشارع. فغسل الجنابة هو الغسل المطلوب في كل الأغسال على وجه الاستحباب وعلى وجه الوجوب. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا. هذا بيان وذكر لوصف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في غسله. وينبغي أن يعلم أن صفة الغسل المطلوب نوعان: صفة كاملة وصفة مجزئة. والذي يذكره المؤلف رحمه الله هو الصفة الكاملة وليس الصفة المجزئة، وسيشير إلى الفرض من ذلك في الصفة المجزئة. قال رحمه الله: فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا ورويه إلى آخر ما ذكر. لم يذكر المؤلف رحمه الله النية، لم يذكر النية، مع أن النية شرط للعمل كله. فلماذا؟ لأنه سبق أن ذكرها في الوضوء، حيث قال في صفة الوضوء: والنية شرط لجميع الأعمال من الطهارة وغيرها. فاكتفى بسابق الذكر عن الإعادة، فلا بد من نية. فكان يغسل فرجه أولا، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، يغسل فرجه أولا، فيغسل ما أصابه ويستنجي لإزالة أثر ما علق به، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، أي وضوءه للصلاة على النحو المتقدم، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا، أي يصب الماء. حث الماء هو صبه وإفاضته، فقوله ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا أي يفيض الماء على رأسه، فيبدأ بالرأس لشرفه قبل سائر الأعضاء، قبل سائر أعضاء البدن. وإنما بدأ بالفرج. لو قال قائل: طيب كيف بدأ بالفرج؟ لئلا يحتاج إلى مسه ثانية. فهو ليس مقصودا لذاته، إنما هو من باب التخلي ابتداء، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك بدأ بغسل سائر بدنه ابتداء بإفاضة الماء على رأسه. والحث هو الصب والإفاضة، وقوله ثلاثا أي ثلاث مرات. ولم يذكر التثليث في الغسل إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه تثليث في الغسل إلا في هذا، لأنه حث الماء على رأسه ثلاثة ثم أفاض الماء على سائر جسده دون عدد. قال يرويه بذلك، أن يبالغ في إيصال الماء إلى أصول بشرته، وذلك كان صلى الله عليه وسلم يدخل أصابعه في رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى، أي بلغ الماء شؤون الرأس وأصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي يصب الماء على بقية بدنه ابتداء باليمين ثم باليسار، لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، أي إذا فرغ من إفاضة الماء على سائر جسده يغسل رجليه بمحل آخر، لحديث ميمونة رضي الله عنها. وقد وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أي الماء الذي يستعمله في إزالة الجنابة ورفعها، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط لإزالة ما يعلق ما علق بها مرتين أو ثلاثة، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. وهذا لكون المكان الذي غسل فيه سائر بدنه قد يكون قد أصابه ما أصابه، فيحتاج إلى الانتقال عنه ليغسل قدميه. لكن في مغاسل الناس اليوم في الغالب أن الماء لا يبقى في موضع الغسل، لا يبقى شيء، إذ إن الماء يجري في محل التصريف، فلا يحتاج إلى أن ينتقل إلى موضع آخر. قال بعد هذا، بعد ذكر هذا الوصف، قال والفرض من هذا، أي الواجب والمجزئ والقدر الذي يحصل به المطلوب مما تقدم في صفة الغسل، غسل جميع البدن، أي إفاضة الماء على جميع البدن بأن لا يترك منه شيئا، لأن الله تعالى أضاف التطهير إلى جميع الإنسان، فقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم يخصص شيئا دون شيء، فإذا عم ببدنه الماء غسلا مرة واحدة مع النية حصل المطلوب. قال رحمه الله وما تحت الشعور الكثيفة والخفيفة، أي ويجب أن يوصل الماء إلى ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والشعور تنقسم إلى قسمين، خفيفة وكثيفة، وضابط الخفيف ما بدا لون البشرة للناظر من ورائه، وأما الكثيف فهو ما لا يبدو معه لون البشرة. وغسل ظاهر الشعر وباطنه، والكثيف والخفيف للعموم في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم روى شعره، وقد جاء في ذلك أحاديث لكنها لا تخلو من مقال، كحديث علي تحت كل شعر جنابة فانقوا الشعر واغسلوا البشر، لكنه لا يصح من ذلك شيء، إنما دليله العموم، عموم ما أمر الله تعالى به من الطهارة، وذلك يشمل كل ما يكون من الإنسان، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب التيمم.
باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء إذا تأثر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء لأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها.
يقول مصنف رحمه الله: باب التيمم، أي هذا باب التيمم، وقد ذكر فيه مرتبة التيمم في الطهارة حيث قال: وهو النوع الثاني من الطهارة. وبهذا يشير إلى النوع الأول الذي تقدم في أول الباب حيث قال رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما طهارة بالماء وهي الأصل، ثم قال هنا: وهو النوع الثاني من الطهارة. وهذا التقسيم باعتبار مادة الطهارة، فمادة الطهارة إما أن تكون ماء وإما أن تكون تيمما، وكلاهما يحصل به رفع الحدث بالاتفاق، وتطلب في رفع الخبث في أحد قولي أهل العلم. قوله رحمه الله تيمم، التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وقد أمر الله تعالى بقصد صعيد طيب فقال: فتيمموا صعيدا طيبا. أما التيمم في اصطلاح الفقهاء فهو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد أو من التراب، وقد عرفه الشيخ رحمه الله بقوله: مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. هذا تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي للتيمم، مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. والتعريف تفيد طالب العلم في تصور الموضوعات، وكلما كان التعريف أتقن وأضبط كان أجود في إعطاء التصور والفهم للمعرف. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فما جاء في الحديث الذي ذكره، حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على ذلك، والتيمم من خصائص أمة الإسلام كما دل عليه حديث جابر. يقول المصنف رحمه الله بعد أن بين أنه النوع الثاني من أنواع الطهارة، قال: وهو بدل من الماء، أي أنه عوض عن الماء في حال عدمه. وعدم الماء نوعان، عدم حقيقي بأن لا يجد الماء، وعدم حكمي بأن لا يستطيع استعماله أو أن يتعذر استعماله. فقوله رحمه الله وهو بدل عن الماء يعني في حال عدمه، سواء كان عدما حقيقيا أو عدما حكميا. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله إذا تعذر استعمال الماء لإعضاء الطهارة، إذا تعذر أي وجد عذر مانع من استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، وهذا يشير إلى أن التيمم يكون بدلا كليا ويكون بدلا جزئيا، بدلا كليا في حال فقد الماء وعدمه، وبدلا جزئيا في حال تعذر استعماله في بعض أعضاء الطهارة، وسيأتي وصف ذلك. قال رحمه الله لعدمه، هذا بيان أسباب التعذر، لعدمه أي فقده، فالعدم هو الفقد وعدم الوجود، أو خوف ضرر باستعماله، هذا العدم الحكمي، الفقد الحكمي، والماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله لوجود ضرر. والضرر تقدم وصفه بأنه إما أن يترتب عليه زيادة مرض أو تأخر برء أو مشقة خارجة عن المعتاد، زائدة عن المعتاد. فإذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو ببعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، كان التراب قائما مقام الماء، كان التيمم عوضا عن الوضوء. لذلك يقول فيقوم التراب مقام الماء، أي يكون التراب قائما مقام الماء في حصول التطهير، في حصول التطهير. وذلك لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء ظاهره أنه لا يجزئ غير التراب في حصول الطهارة. ومستند هذا ما جاء في رواية حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، فخص التربة بالذكر دون بقية وسائر أجزاء الأرض. والصواب أن هذه الرواية لا دليل فيها على تخصيص ذلك بالتراب. لماذا؟ لأن القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. ففي حديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل الأرض كلها. في حديث حذيفة قال وجعلت تربتها، تربة جزء من الأرض ليس كذلك؟ فالقاعدة طبق القاعدة، ذكر بعض أفراد العام، التراب بعض أفراد الأرض ليس كذلك؟ لا يعد بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا، فهذا لا يصلح أن يكون مخصصا لأجل هذه القاعدة. وعلى هذا يجوز التيمم بكل صعيد طيب، والصعيد هو ما تصعد على الأرض، فكل ما تصعد على الأرض من تراب له غبار أو لا غبار له، أو رمل أو حجر أو غير ذلك، يجوز قصده للتيمم، لأنه الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه تيمم مما تيسر ولم يطلب شيئا معينا للتيمم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. معلوم أن الأرض مختلفة، ليس كلها ترابية، منها ما هو رمال منها ما هو جبال، فجعل كل ما تصعد على الأرض محلا مادة للتطهير. وعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله فيكون التراب مقام الماء، المقصود ما تصعد على الأرض وليس خاصا بالتراب على وجه الخصوص. ثم قال في بيان صفة التيمم، قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، بأن ينوي، وذلك أن النية أصل لكل عمل كما تقدم، إنما الأعمال بالنيات، رفع ما عليه من الأحداث أي جملة، فلا يحتاج أن يخص كل حدث بنية خاصة كما هو الشأن في الوضوء، فإن الذي يتوضأ لا يخص كل حدث بوضوء، بل ينوي رفع الحدث فيرتفع كل موجبات، كل نواقض، كل ما يكون من الأحداث التي ينتقض بها الوضوء، ومثله التيمم. وقوله رحمه الله ينوي رفع ما عليه من الأحداث أي جميع ما ينقض الوضوء، ثم يقول بسم الله، ولا دليل على هذا بالنص، فإنما جاء من صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، ليس فيه ذكر البسملة، وإنما ذكرها قياسا على الوضوء. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يضرب التراب بيده، والمقصود بالتراب ما تصعد من الأرض، بيده مرة واحدة، فلا يحتاج إلى تكرار. وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار لما سأله إنما يكفيك أن تقول بيديك ها على الأرض هكذا، وضرب بيديه الأرض صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر الضرب بل اقتصر على مرة واحدة. ولأن الآية فيها قصد الأرض والتيمم دون عدد، فتيمموا صعيدا طيبا ويتحقق الأمر بفعله مرة واحدة، لكن لو ضرب ضربتين لا حرج في ذلك. وما جاء من حديث عمر عبد الله بن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، حديث في إسناده مقال، قال بعد ذلك يمسح بهما أي بيديه التي ضرب بهما الأرض جميع وجهه. وقد تقدم الوجه ما هو، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وما استرسل من اللحية، وجميع كفيه أي ويمسح بهما جميع كفيه الظاهر والباطن. ذاك أن الله تعالى أمر بذلك في قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال فاغسلوا، وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في الآية الأخرى. قال المصنف رحمه الله فإن ضرب مرتين أي في التيمم فلا بأس، أي لا حرج في ذلك، لكن السنة تتحقق بضربة واحدة لما تقدم من الأدلة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك فإن ضرب، قال الله تعالى هذا الاستدلال لما تقدم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حول ولا يريد لطهيركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والآية هذا دليل مشروعية التيمم. ثم ذكر حديث جابر في مشروعية التيمم، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. هذا ما يتعلق بالتيمم وما ذكر المصنف من المسائل والدلائل. بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله باب التيمم بما يمتنع على من قام به حدثا أصغر وما قام به حدث أكبر. وكان الأولى أن يكون هذا
باب الحيض لأجل أن يشمل كل أسباب عدم الطهارة، سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، لكن قدم المصنف هنا ولا مشاحة في التقديم ما لم يكن هناك خلل، لكن من حيث حسن التصنيف والترتيب كان الأولى أن تؤخر هذه المسائل إلى ما بعد باب الحيض.